الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده القول بغير علم وحذرهم من ذلك في كتابه المبين، فقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتثبت في أخبار الفاسقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا الحذر من القول على الله بغير علم، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا جائز وهذا ممتنع إلا بحجة يحسن الاعتماد عليها، وإلا فليسعه ما وسعه العلم قبله، وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم، وأن يقول الله أعلم أو لا أدري، وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: الله ورسوله أعلم، وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل وبعدهم عن التكلف. ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك، فالواجب على المسلمين في هذا الباب كغيره من الأبواب التثبت وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب إلا بعد حصول المعلومات الكافية التي يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها في التصديق أو التكذيب. وهذا هو معنى قوله سبحانه في الآية السابقة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والتبين هو التثبت حتى توجد معلومات أو قرائن تشهد لخبر الفاسق ونحوه بما يصدقه أو يكذبه. ولم يقل سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فردوا خبره، بل قال فتبينوا، لأن الفاسق سواء كان كافرا أو مسلما عاصيا قد يصدق في خبره، فوجب التثبت في أمره. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في قصيدته الكافية الشافية: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. وقد تأمنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب، فلم نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب، وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك، وقصار ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله ما ذكره الله في كتابه الكريم في سورة الحجر حيث قال سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال في سورة الصافات: إن زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مرد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال سبحانه في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها يدل على أن الكواكب في داخل السماء أو ملصقة بها، فكيف يمكن الوصول إلى سطحها؟ وتعلقوا أيضا بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل في السابعة. وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا، والجواب أن يقال: ليس في الآيات المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء ولا أنها ملصقة بها، وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها. ولفظ السماء يطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع، كما في قوله سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال جماعة من المفسرين في هاتين الآيتين في الظرفية وأن السماء المراد بها العلو، واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه في جهة العلو فوق العرش، وما ذاك إلا لأن الإطلاق السماء على العلو أمر معروف في اللغة العربية. وقال آخرون من أهل التفسير إن في هذا بمعنى على، وأن المراد بالسماء هنا السماء المبنية كما قال سبحانه: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. وعلى هذا يكون معنى أن الله سبحانه فوق السماء، فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش، وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله عز وجل ولا يشابه فيه استواء خلقه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أنكر هذا المعنى ووصف الله سبحانه وتعالى بخلافه فقد خالف الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على علو الله سبحانه واستواءه على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كما خالف إجماع سلف الأمة. ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر جماعة من المفسرين أن المراد بقوله سبحانه في هذه الآية وأنزل من السماء ماء أن المراد بالسماء هنا هو السحاب، سمي بذلك لعلوه وارتفاعه فوق الناس. ومن هذا الباب أيضا قوله عز وجل في سورة الحج: في سورة الحج من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. قال المفسرون معناه: فليمدد بسبب إلى ما فوقه من سقف ونحوه، فسماه سماء لعلوه بالنسبة إلى من تحته. ومن هذا الباب قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآية أن الله سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء والأرض وسماه سماء لعلوه، وليس فيما علمنا من أدلة ما يمنع ذلك. وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك في آيتين من كتابه الكريم، ووقهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء: والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال سبحانه وقوله سبحانه في سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولو كان ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح، لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور أن الفلك في لغة العرب هو الشيء الدائر، وذكر في معناه عن السلف عدة أقوال ثم قال ما نصه. والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: وكل شيء كل في فلك يسبحون. وجائز أن يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد كحديدة الرحى، وكما ذكر عن الحسن وكما ذكر الحسن كطاحونة الرحى. وجائز أن يكون موجا مكفوفا وأن يكون قطب السماء، وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر فجمعه أفلاك. ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر. وقرأ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال: تلك البروج بين السماء والأرض وليست في الأرض، انتهى. وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا وأنكره، ولا وجه لإنكاره عند التأمل لعدم الدليل على نكارته. وقال النسفي في تفسيره ما نصه: والجمهور أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم، انتهى. وقال ألوسي في تفسيره روح المعاني ما نصه. وقال أكثر المفسرين: هو موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر، انتهى. وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفة لا يبقى إشكال في أن الوصول إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية، ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر في السماء. إما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب قول الله سبحانه في سورة الجن فيما أخبر به عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسوها وقعدوا منها مقاعد، فكيف يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر البال أحد من الناس حتى مخترعيه قبل أن يخترعوه؟ أما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحراسها، فلن يدخلها شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مع جبريل لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن فغيره من الخلق من باب أولى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.